بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الباح إلى أن انخفاض القيمات أو القوة الشرائية للناقد هل هو مضمون أم لا؟ وقد ذهب جمع إلى الضمان مستدلين بعدة وجوه. الوجه الأول دعوى الارتكاز العقلائي، ومحصله هو أن المرتكز العرفي قائم على أن مصب المعاملات كالإقراض والبيع، كما لو باع نقدا يعني أو أقرض نقدا، والإصداق كما لو أصدق امرأته نقدان، مصب المعاملات هو المالية لا المال، أي أن ما أصدقه لامرأته مهرا هو القوة الشرائية لهذا الناقد، والمعادل القيمي لهذا الناقد. وهذا ما يعبر عنه بلحاظ القوة الشرائية على نحو حيثية التقليدية، فليس المقرض ولا المباع ولا المصدق النقد بما هو نقد، وإنما المصدق النقد بما له من القوة الشرائية. فالقوة الشرائية ملحوظة على نحو حيثية التقييدية في مقام الترعامون، ومقتضى ذلك ضمان الانخفاض والارتفاع. فإذا فرضنا أن هذا النقد انخفضت القوة الشرائية ضمن هذا الانخفاض للمقرض، أو ارتفعت القوة الشرائية ضمن هذا الارتفاع للمقرض، ولكن الظاهر انعقاد الارتكاز العقلائي على التعامل بالمال، أي أن طرف الإصداق والبيع والقرض هو المال، والمال بنظر الارتكاز العقلائي كما مضى بيانه هو شنو؟ نفس النقد، لا ما يعادله من القوة الشرائية. فالقوة الشرائية وإن كانت ملتفتا إليها إلا أنها حيثية تعليلية، بمعنى أنه لولاها لما أقرض النقد أو أمهر، لا أنها هي مصب المعاملة من إقراض أو إصداق أو نحو ذلك.
دليل الرضا هل يؤيد هالمطلب هذا؟ لأنه إذا قلنا قوة شرائية بعد رضا بيصير.
أحسن شيء نبدي البحث ثمرات البحث العملية، من جملة الثمرات مسألة الرضا، يعني أنه الآن إذا باعه 1000 دولار ب1000 دولار، فإذا لاحظنا القوة الشرائية أنها هي مصب المعاملة، وفرضنا أن القوة الشرائية ل1000 دولار الأخرى لأنها متأخرة زمانا أو لأنها من نسخة جديدة أكثر قيمة من 1000 دولار هذه، فسوف يكون بيعا ربويا. سيأتي البحث ثمار المسألة. نعم.
المتكفل
العقلاء
قائد بالضمان،
ضد الله
ما
شاء الله
بالضمان، يعني
الآن
من
بديهيات
المتكفل
العقلاء
يقول
لك
ضمان
ما يفعل هذا. أنا هذا السبب، يعني الناقش، أنا بنذكر وجوه متعددة. الآن إحنا من هذا السبب، هل أن المرتكز العقلائي يرى أن مصب المعاملة هو القوة الشرائية؟ لو مصب المعاملة الناقد، وإن كانت القوة الشرائية علة للتعامل به، إلا أن مصب المعاملة هو الناقد. هذا كلامنا في هذا الوجه.
ما عندنا مرتكز عقلائي، عندنا بس
ما عندنا استرحنا من
وجدان.
وجدان شنو؟ عقلائي لو شخصي.
يعني
إذا وجدان شخصي ما له قيمة. لابد يكون وجدان عقلائي. يعني فإذا قلت وجدان عقلائي هو هذا، يعني عباراتنا شتى وحسن كراحة.
لا إذا أريد أن بحوش عليه جاء للضرر وعدم الضرر. يعني
لا بحث
في هذا
الوجه ما يطلع. هذا المبحث وهو دليل لا ضرر سيأتي ذكره من جملة الوجوه. الآن إحنا في هذه الوجوه، هذا بالصلاح. الوجه الثاني، دعوى أن القوة الشرائية من الصفات المثلية للمعنى، وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام في كتابه قراءات فقهية معاصرة الجزء الثاني صفحة 178. ومحصله أمور نتعرض إليه يعني بهذا التلخيص. الأمر الأول، إن الناقد من المثليات، هذا لا كلام فيه كما يقول به الفقهاء، إلا أن مثلية الناقد تتقوم بأمرين وبعنصرين. العنصر الأول خصوصيته الجنسية ككونه تومانا أو دولارا أو دينارا، فإنه لا بد من التحفظ على هذه الخصوصية في مقام الأداء، سواء كان دينا أو مهرا أو ما أشبه ذلك. العنصر الثاني القوة الشرائية، فإن القوة الشرائية من صفاته المثلية، والمثل يضمن بتمام صفاته المثلية، ومن الصفات المثلية للنقد قوته الشرائية. والسر في ذلك أن النقد يا شيخ إبراهيم، أن النقد أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا كالفواكه والحنطة والحنطة، فبما أنه أمر اعتباري لا توجد منفعة ذاتية له كمنافع الأعيان،
وإنما منفعته الوحيدة كونه مصدا للتبادل بين الأشياء. إذ المبادلة بين الأشياء إنما تقع بالناقد، فالمنفعة المنحصرة للناقد كونه محقا للتبادل. فهذه الخصوصية أعني قيمته التبادلية. فمن إلى الحنطة صداق مثلا قرض قيمة تبادلية بعد، فهذه القيمة التبادلية ملحوظة عرفا كوصف حقيقي للناقد، بحيث يضمن مع هذا الوصف. فإذا كانت القوة الشرائية أو القيمة التبادلية من صفات المثل فلا بد من التحفظ بها لدى الأداء. إذن فإذا اقترض شخص من شخص 1000 تومان وأرجعها إليه بعد 10 سنوات فلا بد أن يرجع إليه مثلا 10,000 تومان لأجل أن 1,000 تومان من المثليات، فلا بد من ضمانه بخصوصيته وهي كونه تومانا وبقوته الشرائية بأن يدفع إليه مثلا 10,000 تومان. نعم
كيف أي سلعة يعني؟
سلعة تقارب الفين بحسب الأزمان. اليوم مثلاً رغيف القبض؟
لا لا لا، مو هذا المقياس. القوة الشرائية بحسب الرصيد. هذا الـ هذا الـ هذا الناقد قوته الشرائية بالدخل القومي للدولة، بالرصيد الاقتصادي للدولة. ما أحسنتم، هذا الرصيد إذا انخفض هو الذي يؤثر على القوة الشرائية، أو إذا ارتفع كانت هذه الدولة مثلا دولة فقيرة أصبحت دولة غنية، أو ما كان فيها بترول اكتشف فيها بترول وهكذا. أحسنتم. الأمر الثاني، إن مورد الضمان الذي يدعى ما كان منشأ الانخفاض فيه هو التضخم، كما إذا قل اعتبار الدولة المصدرة لهذا الناقل وضعفت قوتها الاقتصادية، أو نشرت الدولة كميات من هذا الناقل شنو أكثر من رصيدها. أما إذا كان الانخفاض يعني انخفاض قيمة الناقد ناشئا من ارتفاع قيمة السلع الأخرى نتيجة للحرب مثلا، بحيث اختل التوازن بين قانون العرض والطلب، فلا موجب شنو للضمان حينئذ. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا لطيف. الأمر الثالث، إن هذا الوجه يتكفل تخريج الضمان في جانب النقيض ولا يتكفل تخريجه في جانب الزيادة. المقترض إذا اقترض 1,000 تومان فما دخل في ذمته خصوصية التومان والقوة الشرائية للتومان حين الاقتراض. فلو ارتفعت القوة الشرائية للتومان فلم يدخل هذا الارتفاع في ذمته كي يكون مضمونا، وإنما الذي دخل في ذمته هو القوة الشرائية للتومان يوما الاقتراض، فلا وجه لضمان الارتفاع والزيادة، وإنما ينحصر الضمان بالانخفاض. فلو انخفضت القوة الشرائية للتومان حيث إنما دخل في ذمته هو القوة الشرائية حين القرض، كانت هذه القوة الشرائية شنو؟ مضمونة. بل يعطيه أقل، كان اقترض منه ألف تومان، ألف تومان كان يساوي مثلا ألف دولار، بليد الآن صار ألف تومان يساوي خمسة آلاف دولار مثلا، فيعطي الخمس لا محالة، يعطي الخمس يعني يعطي مئتين، مئتين تومان كله تاتي عليه. ها؟
قوة الشرائية حين الأداء،
قوة الشراء ما في دليل على ضمان، يقول ما دخل في ذمتي هذا حتى أضمن.
ومن البداية أول ما أعطاه
ما أعطاه يعني أقرضه القوة الشرائية للأذنار إلى يوم أن يؤدي، يعني لو في الأذنار دفعوا الخفض. وقد أورد على نفسه بعدة إيرادات. الإيراد الأول، إن هذه الخصوصية، الإيرادات مهمة اللي أورد على نفسه وأجابها وأجاب عنها، إن هذه الخصوصية وهي القوة الشرائية كما هي ملحوظة في الأوراق النقدية فهي ملحوظة في الدراهم المسكوكة من الذهب والفضة، لأن الدراهم المسكوكة من حيث كونها سكة أيضا لها شنو؟ قيمة تبادلية وقوة شرائية، غير قوة ذاتية، فإن حيثية نقديتها كحيثية النقدية في الأوراق المالية من حيث لحاظ العرف لقوتها الشرائية، ومجرد وجود منفعة حقيقية لهذا النقد لكونه ذهبا أو فضة لا يوجب فرقا من هذه الناحية، فهذا مضافا لكونه ذهبا فهو نقدا، وبما أن للنقد قيمة تبادلية من حيث هو نقد فهذه الصفة ملحوظة أيضا في الدراهم المسكوكة، ومقتضى ذلك ضمان انخفاضها، صار معلوم. ولا يظن بأحد الالتزام بذلك. أنت خرجت عن الظن. خرجت عن الظن. وأجاب عن ذلك وما قال لا أنا ما أجيب. وأجاب عن ذلك بأن هناك فرقا بين المنفعة الاستعمالية والمنفعة السوقية، فالمنفعة الاستعمالية يا شيخ إبراهيم هي المنفعة الملحوظة للعين عرفا مع غمض النظر عن تبادلها في السوق، مثلا منفعة الكرسي الجلوس عليه وهي منفعة استعمالية، ومنفعة السيارة كونها وسيلة الناقل وهذه منفعة استعمالية، والمنفعة السوقية هي عبارة عن ما يعادل هذه العين بحسب قيمة السوقية كانت عادية. لذلك يكون للسيارة مثلا منفعة استعمالية ومنفعة سوقية وهي ما تعادل من الناقد. وما يدخل في صفات المثل، لأن قلنا المثل يضمن بصفاته، وما يدخل في صفات المثل منفعته الاستعمالية لا منفعته السوقية. فمثلا لو كان القلم من المثليات مثلا فإنه يضمن بمنفعته الاستعمالية لا بمنفعته السوقية. هذا كله من حيث الكبرى، هذه ككبرى هناك فرق بين المنفعة الاستعمالية والمنفعة السوقية، والمضمون هو المنفعة الاستعمالية دون المنفعة السوقية. هل أكمل الصغرى؟ هل أكمل الصغرى؟ أكمل الصغرى للطبع. وأما من حيث الصغرى فهناك فرق بين النقد الحقيقي وهو الدراهم المشكوكة والنقد الاعتباري وهو الورق. فالنقد الحقيقي لا تعد قوته الشرائية، يعني ما يعادل منفعة استعمالية له، بل منفعته الاستعمالية بكونه ذهبا أو فضة. بينما النقد الاعتباري ليست له منفعة استعمالية إلا منفعته السوقية وهو كونه قيمة التبادل. ففي النقد الاعتباري اتحدت المنفعة الاستعمالية مع المنفعة السوقية فكانت مضمونة بخلاف النقد الحقيقي.
بس يلزم عليه سيدنا هذا ذا في سموه عليه أتلف القلم قلم جيد عوض لك يا بالجاب نفس الاستعمال
الجاب؟
اي قلم جاب وقلم باركر تلفته قلم باركر وقلتك لأنه المسيانة فيني كتبا شل الفارق؟
هذا إذا قلنا القلم من المثليات
لا يشكل على على على
إذا القلم من المثليات ما يخال
لا لا قلنا بس المنفعة الاستعمالية يقول هذا يكتب
يعني هذا الحبر ما مي دخيل عرفان
من لا هو يقول
يعني كون يكتب حبر مو دخيل عرفان
اي مو دخيل فانا ما اطلق هذا بعد
هذا عند الفقرة هذا عند الفقرة لان الفقر قنوعي لا يسمع
نعم يلزم على كلامه
لا ما يلزم شيء. السؤال عفوا الوجه الثاني من الذي أورده على نفسه وأجاب عنه، إن القوة الشرائية للنقد وإن كانت حيثية تقييدية ملحوظة عرفا إلا أن هذا لا يكفي في الضمان، لأن هذه الصفة لاحظوا هذا الإشكال يا شيخ إبراهيم، لأن هذه الصفة من الصفات الإضافية النسبية التي لها طرف آخر وهو المرتكز العرفي، والمقصود به مدى رغبة الناس في التعاطي بهذا النقد وتنافسهم عليه. والصفات النسبية لاحظوا هذا ككبرى كلية، والصفات النسبية إن كان تغيرها بتغير صفة في نفس المال كما إذا قلت رغبة الناس في المال لزوال طعمه، صارت الفاكهة في الشتاء فاكهة شنو؟ فاكهة الشتاء امتدت إلى شنو؟ إلى الصيف مثلا، لزوال طعمه أو لونه أو تأثيره، فهنا تكون هذه الصفة شنو؟ مضمونة. فإنها وإن كانت من الصفات النسبية التي تختلف باختلاف الناس والأزمنة، لكن لأن تغيرها ناشئ من تغير في نفس العين، لذلك من أخذ هذه الفاكهة في الشتاء وأرجعها في الصيف وقد قلت قيمتها فهو شنو؟ مضمون، فهو ضامن. وأما إذا كان تغير الصفة النسبية لتغير طرف الإضافة من دون تغير في نفس المال، وطرف الإضافة أجنبي عن المال، وهو العرف نفسه، بمعنى أن العرف كان تشتد رغبته نحو الألف تومان بلحاظ قوة رصيد الدولة، ضعفت الآن رغبته في الألف تومان، فتغير هذه الصفة تغير في العرف، وهذا تغير في أمر أجنبي عن النقد نفسه، أجنبي عن المال نفسه، فلا يكون مضمونان. نظير هو يمثل المشكلة، كما لو تصرف أمريكا مثلا أو روسيا في الجو فأصبح باردا، فلم يرغب الناس في شراء الثلج بعد ذلك، أو أصبح مثلا طبيب لمهارته يعالج الناس بلا دواء بحيث قلت رغبة الناس الدواء، فهل عليه أن يضمن الانخفاض في قيمة الدواء لأنه ببركة علاجه الناس بلا دواء قلت الرغبة في الدواء، فهل يضمن هذا الانخفاض في قيمة الدواء؟ أو من لطف الجو مثلا وحوله إلى بارد في النجف الأشرف ها في تموز وأصبح مصيف وأصبحت الناس لا تشتري الثلج، هل يضمنوا قيمة الثلج لأصحابه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا التغير في طرف أجنبي عن نفس الناقد أو نفس العين، فلا يكون مضمونان. وبعبارة أخرى، المضمون ما يتعلق به الملك، وما يتعلق به الملك ما كان صفة من صفات المملوك كلونه وطعمه ورائحته، فلو قلت الرغبة الحقيقية، فلو قلت الرغبة العرفية في لزوال صفة تقع تحت الملك كان هذا التغير مضمونا. وأما إذا كانت الصفة مما لا تقع تحت الملك لعدم كونها صفة من صفات المال فلا موجب لضمانها. وانخفاض النقد، شاهدنا في هذا، وانخفاض قيمة النقد لأجل ضعف الدولة المصدرة له تغير في أمر أجنبي عن نفس الناس فلا يكون مضمونين. هذا الإشكال. وأجاب عنه، أجاب بالفرق في الأوصاف النسبية بين التصرف في طرف الإضافة والتصرف في نفس العين. فالأول وهو التصرف في طرف الإضافة ليس موجبا للضمان، لأنه ليس من التصرف في ملك الغير، بخلاف الثاني وهو التصرف في نفس العين فإنه تصرف في ملك الغير، وإن كان في أوصاف العين النسبية. مثلا لو فرضنا أن مالا في سوق أكثر قيمة منه في سوق أخرى، فقام شخص وأخرج هذا المال من السوق الذي يكون أكثر قيمة، أخرجه غصبا يعني إلى السوق الأخرى فكسده، كان شنو؟ كان ضامنا، لأنه بهذا الإخراج يعد قد تصرفت العين، وإن كان تصرفا في وصفها النسبي لا وصفها الحقيقي، لأنه بإخراجه من هذه السوق للسوق الأخرى كسد وقلت قيمته، فهذا تصرف في العين في وصفها النسبي. بينما لو جاء لأهل السوق وما أخرج المال من السوق، لو جاء لأهل السوق رغبهم في الانتقال من هذه السوق لسوق أخرى من دون أن يخرج المال نفسه، فلما انتقلوا بالمال نزلت قيمته، لم يكن ضامنا، حيث أنه لم يتصرف في نفس المال. وتطبيق ذلك على محل كلامنا بأن نقول إذا اقترض الناقد الذي له قوة شرائية معينة ولم يؤدي القرض إلى أن هبطت قيمته، كان تصرفا ذلك في نفس المال من حيث وصفه النسبي، أو غصب المال إلى أن سقطت قيمته أو قلت قيمته ثم أرجعه، فإن ذلك يعد إتلافا للقوة الشرائية أو حيازة للقوة الشرائية، فيكون شنو؟ مضمونان، بخلاف ما إذا أثر على السوق وما تصرف نفس المال، يعني أمريكا حاربت مثلا دولة سقط المال عنده الاعتبار، ما تضمن أمريكا، ليش؟ لأنه لم تتصرف في نفس المال، وإنما تصرف في أمر أجنبي عن نفس المال، هكذا هو عبر.
هذا الشيخ إبراهيم ضامن
بالنوع، هذا الضمان بالنوع آخر، بخلاف ما إذا أثر على السوق فأثر في رغبة الناس أو تنافسهم على الناقد، أو أثر في الجهة المصدرة له فأثر في قوة النقد، فإن ذلك لا يعد تصرفان في النقد فلا يكون مضمونان. ولذلك لو غصب النقد غاصب ثم أرجعه بعينه لكن بعد أن شنو سقطت قيمته الشرائية كان ضامنا للنقصان، كما لو غصب جنسا من الأجناس فأرجعه فاسدا، أو قد ذهبت صفة من صفاته المهمة في ماليته فإنه يكون شنو مضمونا. الإشكال الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله.